وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل كان يسأل فيقول: كيف أؤدي زكاة مال ذهب الزينة الذي تتزين به زوجتي إن كانت الزكاة عليه واجبة؟ أيوة، نعم، زكاة الذهب الذي تتحلى به النساء، الظاهر أو الراجح من أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام ابن حزم عليهما رحمة الله تعالى، أن الزكاة واجبة في الذهب الذي تتحلى به النساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والنصاب كما تعلمون هو 85 جراما من الذهب عيار 24، أو 97 جراما من الذهب عيار 21، أو 113 جراما من الذهب عيار 18. طيب، خلونا ناخد صلاة إخواننا. السلام عليكم أم حمزة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
اهلا يا ان شاء الله يكرمك،
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجعلك من اهل الجنة.
الله يكرمك يا رب.
والله ساعة ما نكلمك بنحس ان احنا منكلم ابويا، منكلم حد. الله يجعلك من اهل الجنة يا رب.
الله يصلح حالنا وحالكم يا بنتي، الله يكرمك.
وبالله عليك يا شيخ، ادعي لي والاخوات والابويا وام وعيالي وزوجي، ربنا يهدينا ويصلح حالنا
ان شاء الله باذن الله تعالى.
عندي 3 اسئلة، الله يرضى عنك يا شيخ.
خير يا رب.
السؤال الأول، أنا لما الزوجة تعين زوجها على الصدقة من ماله هو، هل تؤجر؟ والسؤال الثاني، ربنا يعزك يا رب، معلش يا شيخ، في حاجة محيراني على طول نحلم بيها، نحلم بالشيعة، معلش أنا أسفة، نحلم بالشيعة اللي هم بطردوني وعاوزين يقتلوني وعاوزين يذبحوني دائما في أحلامي كده، نحلم برجالة طوال كده خايفة منهم في الحلم، هم شيعة.
نعم.
والسؤال الثالث، ربنا يعزك يا رب يا شيخ، كفارة اليمين انا منصومة 3 ايام، بس انا بنسمع حضراتكم بتقول لو انت مقتدرة تطعم 10 مساكين، انا حياتي وصف يعني، فأنا مش عارفة نعمل إيه، يعني نصوم ولا نطعم ولا نعمل إيه.
حاضر،
ربنا يجزيك خير يا شيخ، دايما الله يرضى عنك.
حاضر يا أم حمزة، الله يكرمك. أم محمد، السلام عليكم.
السلام، السلام عليكم.
تفضلي يا أم محمد.
كنت أسأل سؤال عن موضوع الآثار، يعني فيه مثلا حرام ولا حلال اللي يدور عليها ولا.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا.
أكلم الشيخ بعد إذنك.
تفضلي.
ألو.
تفضلي، معاك الله يكرمك، تفضلي.
بص حضرتك أنا دلوقتي يعني لو أب عنده صبيان مثلا وكده، يعني
نعم،
متجوزين ومخلفين وبسم الله ما شاء الله، يعني ربهم كويس وعلمهم وجهزهم وكل حاجه
كويس،
الاولاد دول بيشربوا السجاير بأثمان غاليه، هل يجوز لو الاب امتنع عن مساعدتهم حرام عليه؟
حاضر،
ده السؤال الاولاني.
ماشي.
السؤال الثاني، يجوز في الصلاه وانا ساجده مثلا، يعني لو عايزه اي دعاء من حوائج الدنيا، يجوز ان انا اقول مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واختم الصلاة على رسول الله؟
حاضر.
ولا لا يجوز؟
حاضر.
السؤال الثالث، معلش بعد إذن حضرتك، لو أنا مثلا حماتي قاعدة معايا في البيت، أنا بخدم حماتي بما يرضي الله،
كويس،
مفروض عليا إن أنا أخدم أخت جوزي اللي هي من سني، أنا معايا 3 عيال صغيرين وهي معاها 4 عيال صغيرين، هي جاية غضبانة وقاعدة، يجوز ان انا اخدمها حتى هي مثلا ما تقومش تساعد نفسها في اي حاجه، ولا انا مع ان العلم ان انا ظروف جوزي على قدي وفي نفس الوقت هي مامتها معاشها حلو وعندها شقه واسعه جدا، انا شقتي وسطين وصاله وعيالي بيناموا على الارض في الشتاء ده،
نعم،
يعني حرام عليا لو انا قلت لجوزي خليها تروح تقعد في شقه والدها؟
هي قاعده عندك في شقتك انت؟ هي قاعده معاكي في نفس الشقه انت؟
لا، هي مش قاعده معايا، هي جايه غضبانه،
انا فاهم،
عيالها عند حماتها وجايه غضبانه قاعده معايا في نفس الشقه، انا حماتي مقيمه معايا بالرغم من ان معاشها حلو جدا وعندها شقتها 120 متر ومفروشه وغاز وكل حاجه ومعاشها بسم الله ما شاء الله يفتح 3 بيوت، وانا ظروف جوزي على قد، هل يقول انا بخدم حماتي بما يرضي الله، بس هل ليا ان انا اخدم اخت جوزي برضه، ولا المفروض هي تروح تقعد في شقه والدها؟
طيب حاضر،
ولو انا قلت لجوزي يعني مثلا خليها تروح تقعد في شقه والدها حرام عليا؟
طيب حاضر حاضر،
ربنا يجازيك خير يا رب.
الله يكرمك. انجي، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا بنتي، اتفضلي. الحمد لله.
بعد اذن حضرتك، انا عندي مشاكل كتيره جدا مش هقدر اقولها على التلفزيون. ماشي، انا عايز بس بعد اذن حضرتك رقم حضرتك.
عايز الرقم؟ ماشي يا بنتي، اعطوهم الرقم يا استاذ ايمن. يا اخ مصطفى.
ابو مصطفى.
تفضل يا عم ابو مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد اذنك يا شيخ، انا عايز اسألك كم سؤال كده.
اتفضل. لا اله الا الله.
لا اله الا الله. اولا يا شيخ، انا معايا المدام، امها توفت من قريب يعني.
نعم.
يعني توفت من 15 يوم كده او حاجة.
نعم.
ففي الصابونة والحاجات بتاع الغسل دي.
ايوه.
الحاجات بتاعة الغسل دي.
نعم.
احتفظت بيها، قالت لك انا استحمى بيها او استعملها، هل ده حلال ولا حرام؟
طيب ماشي.
ده السؤال الثاني، امها كان عليها شهر ما صمتوش، شهر رمضان اللي فات ده.
نعم.
فطبعا عايزين يطلعوا له مثلا كل واحده من بنات، هم 3 بنات عايزين يصوموا كل واحده 10 ايام.
ايوه.
بس كانت طبعا امهم كانت مريضه بالسكر.
ايوه.
فقال يطلعوا مثلا ال 10 ايام دول، طلعوا الشهر ده كل يوم يطعموا واحد مسكين او يعملوا ايه بالظبط؟
طيب حاضر.
ده السؤال الثالث لو سمحت. يعني في بعض الاقاويل بتتقال كده يا شيخ ان فلان مات، ففلان مات وراه عشان كان بيحبه عشان يطهر عليه. فانا يعني عايز لحضرتك توصل الموضوع ده، لان هم اصلا الموضوع ده يعني تعبني نفسيا. بيقولوا مثلا ايه ده فلان ده مات عشان فلان، يا جدعان ده كل واحد ليه عمره والكلام ده. يقول لك لا ده مات عشان مثلا زعل على فلان او حزن على فلان. بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر يا عم.
الله يبارك لك. السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام. أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أعرف إيه الفرق بين الجن والشيطان. والسؤال الثاني، رجل يوكل أموال اليتيم، وكل مال يتيم والأخوه يتامى وكل مالهم وكل مال أخواته اللي هم أحياء، يعني وكل أموال الناس بالباطل، وميجي رمضان يزكي بالآلاف مؤلفة، يزكي زكاة ماله وصدقاته وبتاع، ما حكم الشرع في ده؟
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت، لما الإنسان يتوضأ ويلبس شرابين على طهارة يمسح على الجورب الأول ولا الثاني؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
الله يكرمك. أم أحمد. أم أحمد. يا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد انقطع. ماشي يا أستاذ أيمن. طيب خلونا نبدأ نجاوب على أسئلة إخواننا. أم حمزة بتسألنا وتسألكم الدعاء لها ولسائر أهلها، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن ييسر أمورنا وأمورهم، وأن يفرج همومنا وهمومهم، وأن ينفس كروبنا وكروبهم، وأن يتقبل منا ومنهم. طيب ناخذ أم أحمد، يبدو رجعت. السلام عليكم أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنت، تفضل. الحمد لله.
لو سمعت عم الشيخ انا عايزة اقل لي سؤالين يعني.
طيب.
اول سؤال ان انا بجهز بنتي ماشي؟
كويس.
وبجهز فيها 3 سنين.
ايوه.
فانا يعني مش عارفة الكم دي اللي انا صرفته واللي جبت بيه والكلام ده كله. انا عارف ان حضرتك لسه مجهز من طبع حياتك باستمرار، وعارف ان مجهز حياتك بنت من فترة مش كتيرة يعني.
ايوه.
فانا مثلا دلوقتي انا مثلا في كتابة القائمة انا مش عارف اقدر ازاي اللي انا جبته والحاجة اللي جبتها. فانا مثلا انا بتكلم مع جوزي في البيت وكده، في ان القائمة مثلا هتبقى في حدود مثلا 90 يعني بالنسبة للاسعار اللي غالية والحاجات دي في الفترة دي. فهو بيقول انت ملزومه قدام ربنا بان انت الحساب اللي تقوليه انا مش عارفه ان انت جبتيه، لكن انت اللي عارفه.
ماشي.
وعشان ما نجيش عليه وكده يعني مثلا بتتسالي انت. فدي حاجه انا مضايقاني ان انا يعني انا مش عارفه اقدر ازاي الكم اللي انا جبت بيه.
حاضر.
فانا لو زوجت مثلا عشان خاطر انا الاسعار وعشان انا مش عارفه مثلا مبلغ يبقى انا حرام عليا.
طيب ده السؤال الاول.
ده السؤال الاول. سؤال الشيخ اللي هو للذين يقولون من نسائهم، انا كنت سالت السؤال ده بكده بس الشيخ ما خدش مني اللي انا اقصده بالظبط. تربصوا 4 اشهر. طيب لو انا مثلا في حصل حلفان زمان على شهر على شهرين، بس بعد الحلفان ما خلص خلاص الموضوع رجع على ما هو يعني عليه. ماشي. هل ده حرام اللي هم الذين يقولون من نسائهم تربصوا 14 فسوف ان الله غفور رحيم؟ فانا مش عارفه برضو يعني لو شهر لو شهرين مش 4 شهور بقى.
طيب حاضر.
ماشي شيخ.
حاضر يا ام احمد الله يكرمك. ام حمزه كانت بتسال بتقول هل لو الزوجه اعانت زوجها او نصحت زوجها بالصدقه من ماله هو هل تؤجر؟ طبعا تؤجر. ليه تؤجر؟ لان الدال على الخير كفاعله، هكذا قضى ربنا تبارك وتعالى انه فلان نصح فلان وانتفع فلان بهذه النصيحة، فالناصح ده له أجر عند الله تبارك وتعالى. ولأن هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من رحمة الله تعالى، والمرأة أو الزوجة تؤجر في هذا الحال. وكل من نصح وذكر بشيء من الخير والطاعات فإن أجره مكتوب عند الله تبارك وتعالى ومحفوظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، دايما تشوف في الأحلام أو في المنامات إنه جماعة من الشيعة يحاولوا إيذاءها. والله على العموم أنت تعلمين أن الشيعة هم ألد أعداء أهل السنة والجماعة، يعني هم عداوتهم لأهل السنة أشد من عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، وعداوتهم لأهل السنة أشد من عداوتهم هم كشيعة لليهود والنصارى وغيرهم. وبالتالي كل الإنسان منا كمسلم فاهم هذه القضية، أن هؤلاء قوم اشتد عداؤهم لأهل السنة والجماعة، فهذا حديث النفس الذي يترجم للإنسان أثناء نومه، زي المثل الشعبي اللي احنا دايما نقوله، العطشان بيحلم بالنهر والبحر، والجعان بيحلم بسوء العيش. فحديث النفس المستقر أننا نعتقد ونوقن أن هؤلاء قوم يشتد عداؤهم لأهل السنة، وهم يكيدون لأهل السنة والجماعة، وهم يستبيحون حرمات أهل السنة والجماعة، فهذا يترجم للإنسان منا في صورة الأحلام والكوابيس المزعجة. لكن لا تنزعجي من هذه الأحلام وتلك الكوابيس، إنما عليك أن تتعلمي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال بنتنا أم حمزة كانت بتسأل، كفارة اليمين هي بتصومها 3 أيام، ولكن هي تسمعنا ان احنا بنقول انه الكفارة يا جماعة مش بالخيرة، مش بالاختيار، ليست على سبيل التخيير، انما الكفارة الواردة في الآية على سبيل الأولوية. فإذا الإنسان كان مستطيعا للإطعام فقد وجب في حقه أن يطعم، ولا يجوز لمثله أن يصوم 3 أيام. أما إذا كان لا يستطيع إطعام 10 مساكين ففي هذه الحالة ليس له إلا أن يصوم 3 أيام. فلو كنت قادرة على الإطعام الله يكرمك أطعمي 10 مساكين، هذا هو الترتيب الأول كما ورد في الآية، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام، اللي لا يستطيع الإطعام ولا العتق ولا الكسوة فإنما يطعم في هذه الحالة، لكن ما يروحش الإنسان منا للصيام وهو قادر على الإطعام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد الله يكرمها بتسأل عن الآثار، هل يجوز للإنسان منا إن هو يعني يبحث عن الآثار، ينقب عن الآثار؟ مسألة يجوز هذه خاضعة إذا كان أنا بدور في أرضي أو في بيتي، يعني فيما أملك. فالإنسان إذا وجد شيئا من ركاز الجاهلية، اللي هي الحاجات القديمة بتاعت الجاهلية بتاعت العصور الفرعونية وغيره، سواء كانت هذه على سبيل المشغولات الذهبية أو الأحجار اللي هي عبارة عن تماثيل والكلام ده كله، إذا وجد شيئا فيما يملك في أرضه أو في بيته، الأصل أنها ملك له، لكن ما يروحش يدور في أرض غيره ولا يبحث عن الآثار في أرض مملوكة للدولة، لأنه الأرض المملوكة للدولة الآثار إن وجدت فيها فهي ملكية عامة لصالح الدولة. حتى أننا نقول إنه الإنسان إذا وجد شيئا من الآثار في بيته أو في أرضه هو لا يستطيع أن يتجر فيها وأن يبيعها علانية. ليه؟ لأن في قانون في الدولة اسمه قانون الآثار يمنع التجارة في الآثار ويجرمها أيضا، وبالتالي هو سيعرض نفسه للخطر. لكن هناك أيضا قانون صدر قبيل أحداث 2011، يعني تقريبا صدر في 2008 في 2009، يتيح هذا القانون عملية التصالح ما بين المواطن وما بين الدولة في موضوع الآثار ده. إذا وجد شيئا من الآثار في بيته أو في أرضه فإنه يستطيع أن يعقد المصالحة مع هيئة الآثار، ويقيم الأثر من ناحية أنه هو صحيح ولا غير صحيح، يعني حقيقي ولا مضروب كما يقولون. فإن كان صحيحا حقيقيا بتقدر قيمته السوقية وبيمنح تقريبا 25% من هذه القيمة، والباقي بيدخل لصالح خزينة الدولة. هذا هو المعتمد في الفتوى في قصة الآثار. إنما إنه الإنسان ينشغل بالآثار وهو يعلم إنه القانون بيمنع التجارة فيها، هذا لا يجوز، لأنه درء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ومن باب أولى إنه يبحث عن الآثار في أرض مملوكة للدولة، فإن هذا لا يجوز بحال، لأنه سيعرض نفسه للخطر من ناحية، وإذا وجد شيئا واستباح قيمته وثمنه فإنه استباح شيئا من المال العام، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كان بتسأل عن الأب عنده أولاد من الذكور، وهم ولله الحمد متزوجين ومخلفين وشغالين والحمد لله، لكن الأب أحيانا بيساعدهم، لكن مع مساعدة الأب الولاد دول بيشربوا سجاير، يعني بيشربوا دخان والعياذ بالله. احنا عارفين طبعا حكم شرب الدخان وأنه حرام، لأنه من مفاسده الضرر الحقيقي الواقع على صحة الإنسان. والقاعدة في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار، وأيضا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم، فضلا عن أنه إسراف في النفقة وكده. فهل في هذه الحالة الأب يكمل المساعدات ويستمر فيها، ولا يقلل هذه المساعدات، ولا يمنع هذه المساعدات؟ الأول الأب ينصح هؤلاء الأبناء في موضوع الدخان، فإن نصحهم وبلغهم حكم الله عز وجل فيما يعلم إن الدخان يا جماعة حرام، والدخان مضر بصحتكم، والدخان مضر بميزانية نفقاتكم في بيوتكم، وأنا مش بساعدكم عشان تشربوا دخان، أنا بساعدكم عشان المعيشة. فإذا قبلوا النصيحة وانتفعوا بها، والله كثر الله خيره، والولاد استفادوا، هو الراجل استفاد إنه نصح وتعاون معهم على البر والتقوى. إنما بعد ما ينصحهم، نفترض إن الأبناء استمروا في شرب السجائر والدخان، في هذه الحالة يقال للأب قلل النفقة شيئا ما، بتديهم 100، اللي بتديله 100 اديله 50، عشان يعرف ان دي رسالة اخرى فيها نوع من الزجر، انكم ما سمعتوش كلام ابوكم ولا نصيحة ابوكم في موضوع الدخان المحرم. فيمكن الرسالة دي القرصة دي تجيب نتيجة معاهم. اذا والله جابت نتيجة شهر واتنين نجرب، لم تأتي بثمرة ولا نتيجة، برضو هم حريقة في الدخان كما يقولون، في هذه الحالة الابرأ لذمة الاب ان هو يمنع هذه المساعدة، لأنه منعه للمساعدة يمكن أن يضيق عليهم شيئا قليلا في معيشتهم، فيضطروا من تلقاء أنفسهم إن هم يتركوا الدخان حتى يستطيعوا إكمال نفقات بيوتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل، بتقول أنا هدعو أثناء الصلاة، فهل الدعاء أثناء الصلاة. احنا عارفين انه من أداب الدعاء انه الإنسان الداعي يبدأ بالحمد لله والثناء عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو، ثم يختم هذا أيضا بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فهل أعمل كده داخل الصلاة ولا الكلام ده مخصوص بخارج الصلاة؟ لا طبعا الكلام ده مخصوص بخارج الصلاة، إنما داخل الصلاة ما احنا من أول ما كبرنا وقرأنا الفاتحة وقرأنا الآية ولا الصورة وسبحنا سبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حمد وسبحان ربي الأعلى، كل هذا تمجيد لله عز وجل وثناء على الله تبارك وتعالى. وفي التشهد الأوسط بنقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وده من المستحبات. وفي التشهد الأخير أيضا بنقول التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في السجود هو الأقرب إلى أن يكون مرشحا للإجابة إن شاء الله عز وجل، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. إذن إحنا الصلاة كلها يا جماعة ثناء وتسبيح وتحميد وتمجيد لله تبارك وتعالى، وصلاة وسلاما على رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يحتاج الإنسان أن يتكلف في دعائه أثناء الصلاة في السجود ولا في نهاية التشهد أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إنما هذا يكون خارج الصلاة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث الله يكرمها، بتسأل حماتها مقيمة معها في نفس السكن في نفس الشقة، رغم ان حماتها عندها شقة الزوجية ما شاء الله واسعة و120 متر وإلى آخره، ولكن هي يمكن لظروف ان يكون في حد يونسها وحد يخدمها وكده، قاعدة في شقة ابنها، والزوجة الله يكرمها بتخدم حماتها، بتقول انا بخدمها بعيني كما يقولون، وما أستطيع أن أخدمها به ما بتأخرش أبدا، لكن أخت الزوج الآن في الفترة دي غضبانة وقاعدة في نفس الشقة معهم أيضا. فهل خدمة أخت الزوج أو أخو الزوج واجبة على الزوج؟ لا طبعا ليست واجبة بحال. ده يا بنتي الأصل إن في نزاع أو خلاف بين أهل العلم، يا ترى خدمة أهل الزوج اللي هو والده ووالدته حماها وحماتها هل هي واجبة على الزوجة؟ لا مش واجبة. أمال إحنا بنقول للزوجة مرات الابن اخدمي حماكي واخدمي حماتك ليه؟ قال إن ده من لوازم ومقتضيات محبتها لزوجها عشان خاطر ربنا أولا، لأنهم في منزلة الأبوين، وفي نفس الوقت علشان خاطر الزوج نفسه. وانتوا عارفين حضراتكم انه عشان خاطر الورد هينسئ الورد التاني، فلأجل هذا بنقول للزوجات اخدموا حماتك، اخدمي حماتك واخدمي حماكي، انما مش على سبيل الفرض الشرعي ان هي لو امتنعت تبقى آثمة، لكن لو امتنعت ده هيخدم زوجها يبقى هنا غلط. انما اخو الزوج واخت الزوج ليست خدمتهم على زوجتي الأخ واجبة بأي حال من الأحوال. ويعني يمكن لو كانت الحما يعني عندها بعض من الحكمة كان يعني فرصة إنه مدام بنتها غضبانة وموجودة معاها، طب يلا يا بنتي نروح نقعد بقى في شقتنا براحتنا عشان تكوني براحتك أنت كمان، عشان ما نتعبش مرات أخوك، كفاية هي مثلا بقالها كم شهر بتخدمني، وتيجي منها هي وتروح تقعد واحنا نروح نودها ونروح نونسهم ونروح نحط لهم يعني ناكل ونشرب معاهم، لكان هذا هو الأفضل والأحسن والأكثر حكمة من الأم اللي هي حماتك. لكن اصبري واحتسبي، إذا لم يستجيبوا لهذه الدعوات اصبري واحتسبي، ولعل هذا يكون أجرك عند الله فيه عظيم. وربما هذه الخدمة التي تخدمي فيها أخت الزوج مرضاة لله عز وجل، وأيضا عشان خاطر الزوج وعشان خاطر حماتك، لعلها أن تكون المنجية لك عند الله عز وجل. والواجب على البنت نفسها أن هي ما تبقاش قاعدة كده زي ما يقولوا يعني ومرات أخوها شايله وداخله وطالعه، يعني ما ينفعش كده. يعني على الاقل قومي ساعد ايدك بايدها، فيكون هذا يعني اكرم، ويكون هذا افضل واحسن من القعده اللي بالصوره ديت، حتى تخدمك زوجه اخوك من الصغيره الى الكبيره. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا ابو مصطفى الله يكرمه، حماته توفيت، نسال الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة هي وموتانا وموت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبيقول بقى الأدوات زي الكولونيا ولا اللوف اللي هي غسلوا الميتة بيه، ولا الصابون ولا غيره، هل يجوز إن احنا نستعمله من بعدها، ولا ده يعني ما ينفعش وحرام ونرميه؟ لا طبعا يجوز، طبعا هنرميه ليه يعني؟ ده الرمي ده إسراف، وربنا يسألنا عنه. إنما إذا بقي شيء من هذه الأغراض فيجوز لنا كأحياء إن إحنا نستعملها من غير تشاؤم، مش هنتشائم ولا بتاع ونقول أنت إزاي تستعملي صابون الميتة والكلام ده، أبدا ما عندناش إحنا التشاؤم ده. ليه؟ لأنه إحنا معتقدين ومؤمنين إيمانا كاملا أن لكل أجل كتاب، مش مسألة بقى ان فلان نستعمل الملابس ولا فلان استعملت الادوات والمنظفات والصابون وغيره. فيجوز يا عم ابو مصطفى انه الزوجة تستعمل هذه الاغراض من غير بأس عليها ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثاني انه حماته كان عليها شهر رمضان اللي فات تقريبا ما صامتهوش بسبب المرض، فهل بناتها يعملوا يصوموا؟ عندها ما شاء الله 3 بنات، يصوموا ولا يطعموا؟ والله يا عم ابو مصطفى، اذا كان المرض فضل يعني مع الحجة المتوفية الميتة لحد ما ماتت، يعني ما لم تشفى، ربنا ما شفاهاش في هذه الفترة بحيث تعرف هي تصوم عن نفسها، واستمر بها المرض والعذر لحد ما ماتت، فلا يجب على أهلها في هذه الحالة الصوم. إنما إحنا نقول لهم أطعموا عن كل يوم مسكينة. لكن لو افترضنا جدلا إن هم عايزين يصوموا، خير قسموا الشهر على نفسيكم، يبقى كل واحدة منهم تصوم 10 أيام. وقد ورد في هذا أكثر من حديث، منه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. صحيح انه الحنابلة وبعض من تبعهم حملوا هذا الحديث وغيره على صيام النذر ولم يحملوه على صيام الفرض، وقالوا صيام الفرض يطعم عنه عن كل يوم مسكينة. لكن بيني وبينكم انه عموم الحديث يتيح لنا ان احنا نصوم، ولو احنا مخيرين بين الصيام والاطعام لا، ده الصيام افضل، واحنا عايزين الافضل لامنا الله يرحمها. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم وان تصوموا خير لكم. ايوه الاطعام يجزئ، لكن الصيام افضل من الاطعام، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الثالث لعم ابو مصطفى، بيسأل بقى في بعض الناس يقول لك فلان مات لانه اتحصر على ابنه، وفلان مات لانه يعني حزن على الزوجة مراته لما ماتت، فضل الرجل حزين 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 عليها لحد ما مات. هو يعني بيقول انا ببقى متأثر، ببقى زعلان من المقولة ديت. ليه يا عم ابو مصطفى زعلان؟ قال لك يعني ازاي مات علشان كذا وده مات علشان كذا؟ يا جماعة تعددت الاسباب والموت وحده، السبب الرئيسي في الموت لا المرض ولا غيره، ولا المرض ولا الشيخوخة ولا الحزن ولا الهم ولا الكلام ده، إنما السبب الرئيسي في الموت هو حلول الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت مستغني عن الشيخوخة، وده احنا شايفين الشباب النهاردة بيموت، ربما اللي بيموتوا من الشباب أصبحوا أكتر من اللي بيموتوا من كبار السن. وكذلك الموت مستغني عن المرض، فلان مريض بقاله 10-15 سنة ولسه الحمد لله عايش، وفلان بدون مرض طب ساكت كما يقولون اللي هو موت الفجأة. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول كم من صحيح صحيح يعني سليم البدن مش مريض يعني، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم مريض يعني عاش أبدا من الدهر. فأنا معاك يا عم أبو مصطفى إنه كلام الناس ده مش مظبوط، ولكن الصواب إنه الإنسان بيموت إمتى؟ لما يحين أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن مجازا مجازا بنقول إنه فلان مات في الحادثة، وفلان مات غريق، وفلان مات في الحريق، وفلان وقع من فوق السطح فمات، وفلان مات بالسكتة القلبية. هذه المعاني على سبيل الـ يعني المجاز وليست على سبيل الحقيقة. أيوة هو عمل حادثة ومات، لكن مش الحادثة السبب الرئيسي في موته، إنما السبب الرئيسي هو حلول الأجل. ممكن واحد يعمل حادثة ويفضل عايش 30 سنة بعد الحادثة، ويبقى مثلا تعمل له عاهة ولا غيره وعايش 10-15-20-30 سنة بعد الحادث. فلو كان الحادث سبب الموت كان هيموت، لكن الأسباب ديت أسباب مجازية، والسبب الحقيقي للوفاة والموت هو حلول الأجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله كان عندها ما شاء الله 3 أسئلة. بتسأل السؤال الأول: إيه الفرق بين الجن والشيطان؟ الجن أبو الشيطان، الجن هو القبيلة الأعم. ليه؟ لأن الخلق اللي ربنا خلقهم، خلق الله عز وجل الملائكة وخلق الإنس وخلق الجن، هؤلاء هم الخلق الذين خلقهم الله عز وجل. أما الملائكة فخلقوا من النور، وأما الجن فخلقوا من النار، وأما ابن آدم أو الناس فخلقوا من الماء والطين. آدم خلق من الطين والماء عليه صلوات الله وسلامه. فأمال إيه حكاية إن في جن وفي شيطان؟ الشياطين هم مرضة الجن. مش احنا عندنا في الانس ناس طيبين وناس اشقياء والعياذ بالله؟ هم دول بقى الشياطين، هم الاشقياء في قبيلة الجن. عشان كده ربنا قال ايه في القرآن الكريم؟ قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالجن والانس دول الصنفين، الثالث طبعا الملائكة معروفين. وفي القرآن الكريم ايضا ابليس نفسه ورد عنه في القرآن أنه من الجن والعياذ بالله. إلا إبليس أبشر، فإبليس نفسه هو أشقى أشقياء الجن، والجن فيهم المسلم المؤمن وفيهم الفاجر الكافر والعياذ بالله. وأن منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فالقبيلة الأعم هي الجن، والفسدة الفجرة الأشقية اللي فيهم هم الشياطين، هم الشياطين والعياذ بالله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني: رجل بيأكل أموال اليتامى ويأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك بيزكي وبينفق وإلى آخره. لا شك إنه أكله لأموال اليتامى والعياذ بالله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. قال رجل من القوم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عودا من أراك، يعني اللي هو عود السواك اللي بثلاثة أربعة جنيه، الإنسان يحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. طيب بعد ما بيكتسب من حرام بيروح يتصدق، يا سلام، ما هو إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. لو كان أغلب مال هذا الرجل هو المال المحرم، فإن هذه الزكوات وتلك الصدقات هي في الحقيقة وبال عليه، يعني هي ربنا عز وجل هي وقعت من ساعة أنفقها وقعت غير مقبولة، عند الله تبارك وتعالى إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن صاحبنا بيأكل من قبيح الأرزاق ومن خبيث الأرزاق ومن خبيث الأموال، فإن تصدق بها فإن هذه الصدقات لا ترفع أصلا ولا تكون مرشحة ولا يرجى لها قبول عند الله تبارك وتعالى، لكن خليه، فالفقراء واليتامى بيستفيدوا بينتفعوا من هذه الأموال، وللأسف هم يستفيدون وينتفعون وهو يكثر وزره وإثمه عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أما طلاب كان سؤالها الثاني، اتوضت ولبست شرابين جوربين فوق بعض، فلما تيجي تمسح إن شاء الله في الوضوء اللي بعد هتمسح على الجورب الأول السفلي ولا الجورب الثاني العلوي؟ لا طبعا هنمسح على الجورب الأول السفلي اللي هي وضعت فيه الرجل مباشرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والإدخال هنا على الجورب الأول وليس على الجورب الثاني. أم أحمد بتسأل في النهاية جهزت وصرفت على بنتها ولا عايزين يكتبوا القائمة بتاعت بنتهم، يا ترى أنا مش عارفة القيمة. يا ستي إحنا بنتقارب في هذه القيمة، والرقم اللي انت قلتيه ده رقم عادي اقل من العادي اللي هو 90 والكلام ده، يعني الارقام المعدلة المعدل المتوسط في الريف والقرى لا يقل عن 100,000 باي حال من الاحوال. ليه؟ لان احنا بنكتب في القايمة اللي احنا جبناه لبنتنا ده بتاعها، وبنكتب في القايمة المهر المقدم بتاعها اللي هو شوية العفش اللي العريس جابهم، فشوية العفش اللي هم الخشب بنسميه قط النوم وقط الأطفال وقط الأنتريه والكلام ده، يعني خليه ست يعمل له 50%، خليه يعمل له 60%، ده احنا بنتكلم في أرقام ضيعة خالص. والأدوات الكهربائية النهاردة عشان تجيبي الغسالة والتلاجة والبوتجاز والمروحة والخلاط واللي مش عارف كل ده محتاج له على الأقل 40-50,000 جنيه، ده مع لوازم المطبخ والأدوات والصيني والأركبال واللي مش عارف الكلام ده كله، أقل حاجة يعمل له 40-50-60 هو آخر. فالمتوسط المعدل المعروف دلوقتي مش أقل من 100,000 جنيه اللي هي قائمة العفش، وهذا ليس تعكيرا لصفو النسب ولا إثقالا على العريس ولا الزوج، ده إحقاقا أو حفظا أو صيانة لحق البنت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، دي المدة القصوى. يا أم أحمد لو الزوج وقع في المشكلة دي وحلف ألا يقرب الزوجة، نقول له معاك مهلة من الآخر، أخرك 4 شهور، بعد 4 شهور يحق لهذه الزوجة أن تتضرر منه عند القاضي الشرعي وتطلب الطلاق للضرر. لكن لو حلف شهر أو حلف شهرين فالموضوع أهون، إنما ساعة ما يعرف الحكم بعد ساعة من الحلفان نقول له من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، فإن عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام. لكن 4 شهور دول المدة القصوى، إنما شهر واثنين المصيبة أهون كتير. لكن مطلق الحلفان إنه هو لا يقرب زوجته ده غلط. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فالإنسان لا يحرم المرأة أو الزوجة الحلال عليه بحلفانه ويمينه، وإذا وقت الغضب فعل هذا فإنه ما أن يستفيق من هذا الغضب أو نصح من عم ولا من خال ولا من الشيخ أن يعود في يمينه ولو بعد ساعة، فيكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام إن كان عاجز عن الإطعام، ويعود إلى لقاء زوجته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، شكر الله لكم تواصلكم ومتابعتكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات. لكن وصيتي لنفسي ولحضراتكم، أرجوكم لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم ولا من دعمكم. قناة الندى كادت أن تختنق، فالدعم من الصدقات العامة وإن قلت، ومن الصدقات الجارية مهما كان حجمها، ومن الزكوات من أي سبيل يمكن أن ترفع عن القناة كاهل الديون التي تراكمت عليها أو كانت متراكمة وما زال جزء أكبر منها متراكم حتى الآن؟ فدعمكم ودعواتكم إن شاء الله تكون سببا في أن تبقى هذه الشاشة مضيئة في بيوتنا وفي بيوتكم. تقبل الله منا ومنكم، شكري موصول لحضراتكم وشكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، حتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الربيعة عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.